بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكذلك الأعمال يومئذ ترى موضوعة في كفة الميزان، والكتب يومئذ تطاير في الورى بشمائل الأيدي وبالأيمان. والله يومئذ يجيء لعرضنا، مع أنه في كل وقت داري. والأشعري يقول: يأتي أمره ويعيب وصف الله بالإيتاب. والأشعري يقول: يأتي أمره ويعيب وصف الله بالإتيان. والله في القرآن أخبر أنه يأتي بغير تنقل وتداني.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا قضية الميزان، وذكر مسألة الأعمال التي يعملها الإنسان في هذه الحياة الدنيا. والعلماء يقولون: ما يعمله الإنسان هو على ثلاثة أقسام: مسائل الاعتقاد وفيها عمل، والأقوال، ثم هي الأعمال. ويدلنا على أن الإيمان الذي في القلب هو عمل، وأن هذا العمل يوزن يوم القيامة، والناس ليس فيه سواسية. ولهذا أيها الإخوة، نحن جلوس الله أعلم بالإيمان الذي في القلوب زيادة ونقصانا، والناس ليس فيه على درجات، ليس فيه على درجة واحدة، وإنما هم على درجات كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. حيث أن الأعمال التي نسميها أعمال القلوب، تمكنها في القلب سبب للتأثير على جوارح العبد. فكلما قوي الإيمان الذي في القلب، وقوي خوف الله ومحبته ورجاؤه وخشيته، كلما قوي صلاح الإنسان وكثر عمله في هذه الحياة الدنيا. هذه الأعمال التي يعملها الإنسان من أقوال واعتقادات وأفعال سيراها يوم القيامة. ولهذا يأتي العبد يوم القيامة فيقول: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وربنا يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بمعنى أن الإنسان سيشاهد كل عمل يعمله في هذه الحياة الدنيا. في الدنيا قد نكون نسينا كثير من أعمالنا، ولكن في الآخرة سنرى كل صغير وكبير، فالله سبحانه وتعالى لا يظلم عنده أحد. وإن تكو مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى سيأتي بها للعبد. في ذكر المؤلف: وكذلك الأعمال يومئذ ترى موضوعة. أعمالنا في الدنيا قد لا يطلع عليها كثير من الناس، لكن يوم القيامة ستصبح أعمال العباد مشاهدة للخلق أجمعين. ولهذا يقال: سعد فلان بن فلان، وشقي فلان بن فلان، وكانت السعادة والشقاء على ضوء أعمال العبد في هذه الحياة الدنيا. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا مسألة الميزان، والميزان الصحيح أنه ميزان حسي، وقد جاء الإخبار عنه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى بين أن هناك موازين يوزن فيها العباد، وأن الناس ليسوا على درجة واحدة في هذه الموازين، ويصبح الميزان شيء حسي توضع فيه أعمال العباد، فتوضع الحسنات في كفة وتوضع السيئات في كفة. وجاءت فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. وذكر بعض من ألف في أخبار اليوم الآخر، ذكروا أن هذا الميزان له لسان، وأنه ينطق، وأنه حسي. ومعلوم أن الميزان أي شيء يوزن لا بد أن يكون له كفتان، وإن كان الآن وجد عندنا ما يوجد من الموازين نسميه الإلكترونية، ما لها كفة واحدة فقط يوضع ويخرج لك الرقم، لكن الميزان يوم القيامة هو ميزان بين الحسنات والسيئات، فيكون المقصود معرفة حسناته من سيئاته. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة الميزان، ما الذي يوزن، على ثلاثة أقوال، وربما نقول على أربعة أقوال. القول الأول أن الذي يوزن الرجل نفسه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى بالرجل العظيم الضخم في الدنيا فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وكذلك ثبت في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما كان يجني للنبي صلى الله عليه وسلم ثمر الكباس، يعني ثمر الأراك، لا ثمر الأراك وهو الكباس، فكان صعد على شجرة فجاءت الريح فكشفت عن ساقيه، وكان رضي الله عنه وأرضاه نحيفا ضعيفا دقيق الساقين. فلما رأى الصحابة دقة ساقيه ضحكوا بصوت مرتفع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تعجبون، يعني ما الذي يضحككم؟ قال يا رسول الله والله ما رأينا كمثل دقة ساقيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندها والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. فهذه الأحاديث تدل على أن الذي يوزن الإنسان. القول الثاني أن الذي يوزن هي أعمال العبد، ويستدلون لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ثقيلة في الميزان، وهي مجرد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، مع أنه كلام إلا أنه يوضع في الميزان واعتبرت عملا تثقل به الموازين. وجاءت نصوص تبين ذلك، مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن سورة البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غياتان، ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحاج لصاحبها، والله قادر على أن يجعل الشيء العرض حسيا يوزن ويوضع في الميزان. القول الثالث أن الذي يوزن هي صحائف الأعمال، ويشهد له حديث البطاقة، فإنه يؤتى بالعبد يوم القيامة ويبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى به وله 99 سجلا، كل سجل مد البصر، قالوا فتوضع في كفة، فيقول الله له هل بقي لك من عملك من شيء؟ قال لا، فيقول الله إنك لا تظلم اليوم، فيخرج الله له سبحانه وتعالى بطاقة قد كتب فيها لا إله إلا الله، قالوا فتطيش البطاقة بهذه السجلات، وهذا يعطي أن التوحيد له ثمرة عظيمة، وأن التوحيد ثقيل وله أثر، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي أسلم ولم يسجد لله سجدة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم خارجا في إحدى المعارك، ثم كان منه أن أسلم أول النهار وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ضحا، ثم قتل رضي الله عنه وأرضاه. فقال الصحابة: يا رسول الله كيف حاله؟ فإنه لم يسجد لله سجدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا ولكنه أجر كثيرا، بمعنى أن ما عمله سيكون في الميزان عظيما ثقيلا. والقول الرابع وهو الصحيح الراجح أن كل ذلك يوزن، فلا مانع من وزن العبد، ولا مانع من وزن أعماله، ولا مانع من وزن صحفه التي كتبت فيها هذه الأعمال. وهذا هو الراجح، وهذا قد رجحه يعني عدد من أهل العلم، يعني بناء على أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يوزن العبد بما عنده من أعمال وصحف، ولا هناك وليس هناك نص يمنع أن يكون جمع بينهم. ذكر هذه نقول هذا من باب ذكر التنوع والإخبار فقط، وليس المقصود أنه لا يمكن أن يوزن العبد بأعماله التي تعمل بها. ولهذا قال: موضوعة في كفة الميزان، فدل على أن هذه الأعمال توضع في كفة والسيئات في كفة أخرى، وأن هناك توازن بين الحسنات وبين السيئات. قد يسأل بعض من الناس: ما الحكمة في قضية وزن أعمال العبد؟ ذكر العلماء أن لها حكمتان. الحكمة الأولى قالوا: ليعلم العباد أن الله عالم بأعمالهم كلها، وأنه لا تخفى عليه منها خافية. ولهذا قال الله تعالى: أحصاه الله ونسوه. الآن لو كل واحد منا أيها الإخوة سئل كم من السيئات قد عملت، قد لا أذكر إلا كبار الذنوب، وأما صغارها قد لا أذكره، وقد لا أذكر كل الكبار وإنما بعضا دون بعض. فيوم القيامة يشاهد العبد كل شيء، ويتيقن العبد بأن الله مطلع على أعماله كلها. قالوا: والحكمة الثانية قالوا: ليرى الناس أو ليظهر للعباد عدل الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى عدل، فلن يظلم الإنسان شيئا أبدا. قال: والناس في حال الموازين على ثلاثة أقسام: قسم ثقلت حسناتهم فهؤلاء يدخلون الجنة، وقسم ثقلت سيئاتهم وهؤلاء يدخلون النار، وقسم ثالث تساوت الحسنات مع السيئات، قالوا وهؤلاء هم أصحاب الأعراف الذين ذكرهم الله في كتابه: وعلى الأعراف رجال يعرفون كل. دل على أن هؤلاء تساوت حسناتهم وسيئاتهم. وقيل إن أصحاب الأعراف عندهم أعمال صالحة، لكن حجبهم، ربما حجبهم عقوق الوالدين، ربما حجبتهم بعض من السيئات وغيره، مع أنه هو الرجل قد يكون مجاهدا في سبيل الله وقتل، ولكن جاء العقوق فلم يدخله الجنة، وإنما بقي في هذه الحياة نسميها على الأعراف، لهم إلى الجنة ولا هم إلى النار. وذكر الله سبحانه وتعالى شيئا من أخبارهم وما عندهم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة الكتب، قال: والكتب يومئذ تطاير في الورى. الكتب مقصودا بها هي ما تكتبه الملائكة على العباد، ولهذا قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والعبد يكتب عليه كل شيء، إذا هم العبد بحسنة فإن عملها كتبت له، وإن لم يعملها وربما منعه شيء كتب الله له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. ويدل على أن أعمال العباد تكتب كلها، فما يوجد عمل لا يكتب. واختلف في مسائل النيات التي في القلوب، هل تكتب أم لا؟ قال العلماء: إن كان في قلبه عزم وتصميم كتب الله له. ويشهد له حديثان: حديث الأول القاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل لا مانع أن يكون من أهل النار، فما بال المقتول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان حريصا على قتل صاحبه. فدل على أن هذه النية كتبت عليه وحوسب عليها. كذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل لا حسد إلا في اثنتين، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجل آتاه الله مالا، ثم قال عن الرجل الآخر قال: يا ليت لي مثل مال فلان فأعمل كعمله. هذا عمل بالصالحات، تصدق وأنفق وبذل، وهو شخص فقير، لكن كلما رأى هذا الغني يقول: يا ليت لي مثله لأبني مسجدا ولأعمل صالحا ولأنفق في سبيل الله ولي ولي. لكن الصادق قال النبي: فهما في الأجر سواء. وفي حديث آخر ثالث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا هبطتم واديا إلا شركوكم، يعني في الأجر، حبسهم العذر. هذا يدل على أن ما يقع في القلب يكتب للعبد ويستفيد منه. لكن إذا كان سيئة، فإن كان ترك السيئة لم إن عملها كتبت عليه سيئات، وإن لم يعملها فهو على قسمين. قسم الأول أن يكون تركها هو من نفسه. القسم الثاني أن يكون حيل بينه وبين عمل بها، بوده أن لو زنى أو أن لو سرق أو أن لو نظر إلى الحرام لكن جاء شخص وحجبه. مثل بعض الناس تجد ما عنده نية يصلي، لكن لما مرت سيارة الهيئة استحى ومشى مع الناس وطأطأ رأسه ودخل المسجد. قالوا: هذا النية يحاسب عليها، لما إنه كان حريص على قتل صاحبه لكن لم يتحقق له، قتله الآخر، فيدل على أنه يحاسب. أما بالنسبة للقول وللفعل فلا شك أنه يعتبر يكتب على العبد، وهذا شيء ظاهر. ذكر تطاير في الورى، مقصود بالورى الخلق في اللغة. الورى هو في الخلق، يعني تتطاير بين الخلائق، وما يدري الإنسان هذا الكتاب سيتوجه إلى أين. ويصبح الناس في أخذ كتبهم على قسمين: قسم يأخذون كتبهم بأيديهم يعني بأيمانهم، فهؤلاء هم الذين ينادون: هاء مقرؤوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. وهذا يكون فرح، ولهذا يقال سعد فلان ابن فلان، يعني بمعنى سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وهذا من رحمة الله تعالى بالعبد أن يؤتيه الله تعالى كتابه بيمينه. ويفهم منه أن ما كان فيه فرح وسعادة وطمأنينة فإن الإنسان يأخذه بيمينه. ويأتي الكتاب الثاني بالشمائل، وأن هذا يأخذ كتابه بشماله، فأما من أوتي كتابه بشماله. وفي بعضها يؤتى من وراء ظهره، فدل على أن الشمال، قال بعض أهل العلم أنها تصبح إلى خلفه ولا يستطيع أن يمد، صاحب اليمين يمدها إلى الأمام فرحا مسرورا. ولهذا يقول هاؤم، يعني ينادي في الخلائق: انظروا إلى كتابي. سبحان الله، هذا التشبيه نشبهه بشهادات الطلاب في واقعنا الآن. طالب إذا جاء ناجح تجده حاملا شهادته ويركض إلى بيته وهو ماد يده ما يدخلها في جيبه، فرح كل من لقيه وهو يمدها. لكن إذا كانت الشهادة ليس فيها ناجحا تجده خبأها من ورائه، لأنه يستحيي أن ينظر العباد إليه. لكن يوم القيامة فإن الناس يطلعون على أعماله ويعلمون بأن فلان شقي فأعطي كتابه من وراء ظهره ومن وبشماله. بالنسبة للشمال فهو معلوم أن الشمال لما يستقذر فيعطى بها، لكن لماذا أعطي من وراء ظهره؟ فماذا نقول؟ لما يستطيع أن يمدها. يعني هو الذي وضعها وراء ظهره، لما هو هو يوم القيامة ما يستطيع. يعني نحمله على أن الله أراد أن يهينه، فهذا كتابه مرفوع هاء، يعني كأن يقول انظروا إلى كتابي وبيمينه، وأما ذاك فما يستطيع أن يأخذ، بوده أن يأخذه ولو أن يريه الخلق، فمن باب الإهانة والتبكيت عليه وربما جزء من العقوبة أن يعطى إيش من ورائه. الآن لو جاء شخص وقال لك كمثال بسيط، معك كتاب ونغزك من وراء خذ كتابك، تقول ليه ما تعطيني من قدام؟ يعني مهيني أنت، تحتقرني؟ وهذا يدل على أنهم لا يأخذون كتبهم بأيمانهم وإنما يأخذونها بشمائلهم. اقرأ البيت اللي بعده. والله
والله يومئذ يجيء لعرضنا مع أنه في كل وقت دان. والأشعري يقول يأتي أمره ويعيب وصف الله بالإتيان. فالله في القرآن أخبر أنه يأتي بغير تنقل وتداني.
في قول المؤلف رحمه الله تعالى هنا في مسألة الإتيان، ذكرت لكم أظن سابقا أن هناك صفات متلازمة في الإثبات. قلنا لكم العلو، الاستواء على العرش، النزول، المجيء، الإتيان، الكلام، الرؤية، ذكرناها سابقا. قلنا الآن أعيدها بس من باب العلو، ثم الاستواء على العرش، والنزول، والمجيء، والإتيان، والكلام، والرؤية. بمعنى أن من أثبت صفة فيجب عليه أن يثبت الباقي. من قال الله له عرش ولكن يقول الله في كل مكان فهذا جاهل. فإذا قلت الله مستوي على عرش يعني عال، فإذا أثبتت بأن الله هو في العلو. ولهذا الأشاعرة أنكروا صفة العلو فقالوا الله في كل مكان، ثم لزم عليه ماذا؟ لزم عليه ألا يكون مستويا على عرشه. ولهذا قال الجويني أبو المعالي كان الله ولا عرش وهو على ما كان، يعني الله ليس له عرش وهو على ما كان، يعني بمعنى أنه ليس في العلو. فقال له الهمداني رحمه الله دعنا من الاستواء على العرش، يمكن تؤوله، والنصوص الشرعية ممكن تحرفها يمين يسار أو تأكلها بتخريج لغوي أو غيره، ما في مشكلة، لكن أخبرني ما قال عارف قط يا الله يا الله إلا وجد أن قلبه يتوجه إلى العلو. كيف أفعل بقلبي؟ أنت النص غيرته لكن ما في قلبي كيف أغيره؟ قالوا فبهت ونزل وهو يلقم رأسه ويقول حيرني الهمداني حيرني الهمداني، ما أستطيع أرد عليه. هل يستطيع الإنسان أن ينكر فطرته؟ ما نستطيع أبدا أن ننكر فطرنا، والله أثبت بأنه في العلو. ولزم عليه إنكار قضية المجيء. فإذا قلنا الله في كل مكان والله يجيء وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا المجيء يوم القيامة، نسأل من أين يجيء؟ فإن قلنا في كل مكان فلماذا يجيء إذن؟ ما دام الله في كل مكان لماذا يجيء؟ ما الفائدة من مجيئه؟ لكن إذا قلنا الله في العلو ويجيء للفصل بين الخلائق، عرفنا بأنه جاء من العلو. وإذا قلنا الله ينزل في كل ليلة عرفنا بأنه إيش ينزل من العلو سبحانه وتعالى، وربنا له صفة العلو المطلق، عالم بذاته وعالم بقدره وعالم بقهره. ولهذا قال العلماء إن العلو لله عز وجل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: علو ذات، فالله سبحانه وتعالى فوق سماواته، مستو على عرشه، عال على خلقه، هذا نسميه علو ذات. الله سبحانه وتعالى فوق السماوات، مستو على العرش، عال على الخلق كلهم سبحانه وتعالى، هذا يسمى علو. وعلو القدر، فالله له في القلوب أمر عجيب: سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي. تجد أنه له العلو، فلا يمكن أبدا يعني قدرا أن يكون أحد أعلى منه سبحانه وتعالى. وعلو الثالث وهو علو القهر، وهو القاهر فوق عباده. الله سبحانه وتعالى له علو القهر، بمعنى أنه لا يخرج أحد من الكون أو من الخلق عن أمره وعن تدبيره وعن تصريفه سبحانه وتعالى. المؤلف رحمه الله يقول: والله يومئذ يجيء لعرضنا، مع أنه في كل وقت داني. العرض يعني يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وعرضوا على ربك صفا، بمعنى أن الخلائق كلهم سيعرضون على الله عز وجل، وكل إنسان سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. هذا من باب العرض، ويقصد به أن يعرف الإنسان بذنوبه، ويعرف بأعماله، فيرى ثمرة العمل الصالح وثمرة العمل السيء. ومجيء الرب سبحانه وتعالى قد دل عليه القرآن والسنة، ففي كتاب الله تعالى قوله: وجاء ربك والملك صفا صفا. هذا مجيء، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ هذه صفة الإتيان وصفة المجيء، ونثبتها لربنا سبحانه وتعالى. نحن عقيدتنا أن نقول: الله يجيء، الله يأتي يوم القيامة مجيئا وإتيانا يليق بجلاله وعظمته، وهي صفة فعلية لربنا سبحانه وتعالى، متى شاء فعلها ومتى لم يشأ لم يفعلها. فصفة المجيء والإتيان والنزول صفات فعلية، أم المجيء والإتيان والنزول فعلية، أما العلو فهو صفة ذاتية للرب سبحانه وتعالى. هذا المجيء قاعدتنا فيه كما ذكرنا في القواعد السابقة في باب الأسماء والصفات، وهو الواجب إبقاء دلالة نصوص الكتاب والسنة على ظاهرها. وجاء ربك، الله يجيء، يأتيهم الله، الله يأتي سبحانه وتعالى، ينزل ربنا، نقول الله ينزل، نأخذ النص على ظاهره ونثبت به الصفة على الوجه الذي يليق بالرب سبحانه وتعالى، فنقول يجيء ليس كمثله شيء، ويأتي ليس كمثله شيء، وينزل ليس كمثله شيء، يعني بمعنى الله لا مثيل له إطلاقا. العجب من الأشاعرة حين أولوا هذه الصفة فقالوا: وجاء ربك والملك، قالوا جاء أمر ربك، وهذا الكلام باطل، نرد عليهم من وجوه. الرد الأول أن هذا مخالف لظاهر نصوص الكتاب والسنة، فالأصل أن النص يثبت أن الله يجيء، فهم أولوه إلى معنى مخالف لظاهر النص. الأمر الثاني أن الأصل أن يجرى اللفظ على الحقيقة ولا ينقل إلى المجاز. إذا قلنا جاء أمره قالوا هذا من باب المجاز، أما نحن فنقول الله يجيء مجيئا حقيقيا وليس مجازيا أصلا. الأمر الثالث وهو من تناقضهم، قالوا وجاء ربك والملك، قالوا الله يجيء مجازا، أما الملائكة فهي تجيء حقيقة. الآية واحدة والسياق واحد، فكيف تجعلون ما للرب مجازيا وما للملائكة حقيقيا؟ هذا من التناقض. إما أن تجعلها كلها مجازية وإما أن تجعلها كلها حقيقية. ثم نتساءل لما نقول الأمر الرابع والخامس، الرابع من الرد عليهم، والله يومئذ يجيء لعرضنا، هو يقول والأشعري يقول يأتي أمره. السؤال، هل أمر الله لا يأتي إلا يوم القيامة، أم أمر الله تعالى يأتي في كل شيء في كل وقت؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا قلنا أمر الله يأتي يوم القيامة ما في مزية، وإنما الله هو الذي يأتي سبحانه وتعالى. فإذا قلنا الله هو الذي يأتي، تميز الأمر عن قضية الإتيان للرب سبحانه وتعالى. وهذا يعطينا أيها الإخوة تناقض الأشاعرة. يقول الشيخ الإسلام بن تيمية ويقولها أئمة السلف من قبل قاعدة تكتبونها، وأظني ذكرتها لكن من باب التذكير، أن المبتدعة يفرون مما دلت عليه ظواهر النصوص. المبتدعة يفرون مما دلت عليه ظواهر النصوص من المعاني الحقة. أن المبتدعة يفرون مما دلت عليه ظواهر النصوص من المعاني الحقة، قال فيقعون في مثله أو في شر منه. إما أن يقع في نفس المحذور أو يقع في شر وأخبث منه. فنقول له ما هو الأولى، أن تأخذ بظاهر النص ويطمئن قلبك أحسن ممن تأخذ بظاهر أو بمعنى آخر لا دليل عليه أصلا. الآن هنا في قول الأشاعرة هنا والأشعري يقول يأتي أمره، هنا نسأل وقعوا في مثله أو وقعوا في شر؟ في تأويلهم هذا الصحيح أنه وقعوا في شر، لأنهم نفوا عن الله تعالى أفعال الاختيار، والله سبحانه وتعالى أخبر أنه يضحك ويغضب وينزل ويجيء ويأتي، هذه أفعال اختيارية، فهم أنكروها كلية مع أنها صفات كمال للرب سبحانه وتعالى. ثم إنهم أول ظاهر النصوص، والأصل أن النص يبقى على ظاهره، فنقول نقلتم من معنى إلى معنى فما رددتون إلى معنى الحق. ما قلنا الآن وقعوا في شر، هل أمر الله ما ينزل إلا أو لا يجيء إلا يوم القيامة؟ وقعوا في شر، أمر الله يأتي في كل وقت وكل زمان، كما في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله إذا أراد أن يحيى فلان، أن يموت، أن يولد، زلازل، براكين، يقع أمر الله تعالى، وليس أمر الله يجيء يوم القيامة. ولهذا يقول ويعيب وصف الله بالإتيان. الأشاعرة يثبتون لله تعالى سبع صفات، وهم أتباع لأبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. أبو الحسن الأشعري كان معتزليا 40 سنة، فإنه تربى وكان ربيبا لأبي علي الجبائي، كان من كبار المعتزلة، تزوج بأمه وتربى في بيت الاعتزال، ولكن أراد الله هدايته، فكان من أشد الناس نقضا لمذهب المعتزلة، لأنه من أعرف الناس به، مكث وهو يفهمه ويتعلمه ويدرسه ويؤصله 40 سنة فنقضه، وكتب كتابه العظيم الإبانة. هذا الكتاب ألفه رحمه الله وذكر بأنه على عقيدة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولا إله إلا الله سبحان الله، من العلماء من يكون معلما للحق، ومن العلماء من يكون معلما للباطل. الجهمية أتبع الجهم بن صفوان، والإمام أحمد أصبح معلما لعقيدة أهل السنة. ولهذا قال أحدهم: أنا حنبلي ما حييت وإن أمت، ووصيتي للناس أن يتحنبلوا. ليس المقصود به أنه على مذهب الحنابلة في المسألة الفقهية، وإنما قصد أنه على عقيدة الإمام أحمد وعلى منهجه في الحق الذي أوذي فيه وكانت نهايته الظفر والتمكين حين امتحنت المعتزلة أهل السنة في القول بخلق القرآن. وهنا قال: وأنا على عقيدة الإمام أحمد. اختلف العلماء هل رجع الأشعري إلى عقيدة أهل السنة كاملة، أم أنه رجع في الجملة وبقي عنده شيء منها. من يقرأ كتبه يجد أنه مر بمراحل في قضية الاعتقاد. منهم من قال أنه كان على عقيدة المعتزلة، ثم انتقل إلى عقيدة الكلابية، ثم رجع إلى عقيدة أهل السنة وألف كتابه الإبانة. الأشاعرة يقولون، يعني متعصبة الأشاعرة يقولون: هذا الكتاب ليس لأبي حسن الأشعري، وإنما هذا كتاب منسوب إليه، ونسبه إليه بعض من الناس وجعلوه كتابا له، وإلا فليس له. له رسالة الثغر إلى أهل الثغر، ورسالة كذلك اللمع، وله رسالة الإبانة، وله مقالات الإسلاميين. كتاب مقالات الإسلاميين من اكتبوا هذا الكتاب من أعظم الكتب والمراجع وأفضلها في ذكر مقالات الفرق، ومن أقدمها التي كتبت في الفرق سواء اعتزال وجهمية وغيره، فهو ويتميز بالأمانة، وإن كان ذكر فيه لمزا أو كلاما على أهل السنة يعني خفيفا أو بعض الشيء، ولكن ربما نقول إنه ألفه في أثناء لما كان ربما كلابيا ويبقى متأرجحا في رجوعه إلى الحق. لكن في الجملة فهو على عقيدة أهل السنة حين ألف كتابه الإبانة. الصفات التي يثبتها الأشاعرة أظن ذكرنا لكم هذه ولا ما ذكرنا في الدورات الماضية هو اليوم، يعني ما أحب أعيد عشان أمشي شوي. ما الأشاعرة الفرق اللي بتمر علينا لو نقف معها وقوف سفير عيو، يثبتون صفة الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. هذه سبع صفات تثبتها الأشاعرة. وفي الحقيقة أن الأشاعرة مضطربون في إثبات الصفات، فمرة يثبتون سبع، ومرة يثبتون 13، ومرة يثبتون قريبا من 20، فما عندهم منهاج يثبتون فيه إطلاقا. ولهذا رد عليهم شيخ الإسلام ردا جميلا واعتبر قاعدة، وذكره الخطابي وغيره من أئمة السلف. قاعدة هي لو كتبت نوسة: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر نفيا وإثباتا. القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر نفيا وإثباتا، بمعنى أنك إذا أثبت لله سبحانه وتعالى سبع صفات فلماذا لا تثبت الباقي؟ فإما أن تثبت الجميع وإما أن تنفي الجميع، وإلا أصبحت متناقضا لم تصل إلى الحق ولم تعرف. وهذا رد جميل جدا، ويعتبر هذا من الردود لإبطال ما كان عليه هؤلاء الأشاعرة. ينبغي أن نعلم أن الأشاعرة لم يكن الانحراف عندهم في باب الأسماء والصفات فقط، بل عندهم انحراف في باب القضاء والقدر، فهم يرون الكشف. ولهذا قيل: ثلاث من المستحيلات لا يمكن. أحوال أبي هاشم وطفرة النظام وكشف الأشعري. يقول هذه مستحيلة، لا يمكن أبدا تحققها، وعندهم انحراف في باب التحسين والتقبيح، فهم يعتمدون على التحسين والتقبيح الشرعي، وإن كان الأصل الحقيقة أن التحسين والتقبيح يكون شرعيا ويكون عقليا فيها. المقصود أن عندهم انحرافات في عدد، عندهم انحراف في القضاء والقدر، في باب الأسماء والصفات، في مسألة التحسين والتقبيح، في باب نصوص الكتاب والسنة، في قضايا المجاز وإثباتهم لها ونفي كثير من صفات الله تعالى على اعتبار أنها مجازية. وإن كان يقول بعض أئمة السلف أن الأشاعرة أقرب الطوائف لأهل السنة والجماعة من باب المقابلة للمعتزلة والجهمية، لكن هل نستطيع أن نقول هم من أهل السنة والجماعة بمعنى أنهم يقولون هم أهل السنة والجماعة؟ نقول لا، ما وافقوا فيها أهل السنة فلا مانع نقول أنهم في الموافقة لا شيء، لكن نقول هم مثالا على أنهم من أنهم أهل السنة والجماعة نقول لا. ولهذا السفاريني رحمه الله تعالى في لوامع الأنوار لما ذكر أهل السنة قال الأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث، ولكن هذا القول ليس على إطلاقه، بل أهل السنة هم من وافق الكتاب والسنة وسار على ما كان عليه سلف الأمة رحمهم الله تعالى. ولا يعني أن هؤلاء لا يناقشون ولا يرد عليهم ولا يبين لهم الحق، بل ينبغي بمقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، فلا بد أن يكون بيننا وبينهم النصيحة الصادقة، لا أن يكون همي فضحه وسبه ولعنه وشتمه لتنفيره، وإنما يكون مقصودي دعوته وهدايته ونصحه لأجل أن يعمل بالحق ويقبله. وكم من الناس تغير مذهبه لما رأى نصوص الكتاب والسنة صريحة أمام عينيه وسار على الحق وما كان جاء به في الكتاب والسنة. ذكر المؤلف والله في القرآن أخبر أنه يأتي. الآن ذكر قضية الإتيان وذكر صفة المجيء، ما قلنا هذه من الصفات المتلازمة، فالمجيء والإتيان هما صفتان لله عز وجل، صفات فعلية. قال يأتي بغير تنقل وتداني، ما أدري يعني لازال في نفسي شيء من كلام المؤلف رحمه الله تعالى حين جزم بأن الله يأتي بغير تنقل وتداني. هذه المسألة جاءت في صفة النزول لله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى ينزل من سماواته، واختلف العلماء هل نزوله يقتضي خلو العرش منه على ثلاثة أقوال. من العلماء من ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته شرح حديث النزول، يعني حديث نزول رب سبحانه وتعالى، من العلماء من قال إنه يخلو منه العرش، ومنهم من قال لا يخلو منه العرش أصلا، ومنهم من توقف، والذي يظهر أن التوقف هو أحوط للمسلم وأبرأ لذمته. والسبب لأن عندنا قاعدة في باب الأسماء والصفات، الإثبات لا بد من نص، والنفي لا بد من نص، وما لم يرد إثباته ولا نفيه فالواجب الإمساك عنه لا نفيا ولا إثباتا. الواجب إيش؟ السكوت عنه، فأنا لا أثبت ولا أنفي، وهذا يعطي الإنسان طمأنينة، فإنني إذا أثبت أقمت على نفسي حجة، وإذا نفيت أقمت على نفسي حجة. فهو يقول بغير تنقل وتداني، كأن المؤلف رحمه الله تعالى أراد بهذا الكلام أن يرد على الأشاعرة حيث يقولون أنتم إذا أثبتتم بأن الله عز وجل يأتي ويجيء فيلزم منه أن يتنقل الرب وأن تتغير أحواله، هذا بناء على قاعدة عند الأشاعرة إنكار صفات الله تعالى الفعلية كلية. قال ويلزم من إثبات الصفات الفعلية تغير الحوادث بالله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى إذا استقام العباد أليس يحبهم؟ أليس يرضى عنهم؟ نقول بلى. وإذا عصوه أليس يغضب عليهم؟ قالوا فإذا أثبتتم المحبة ثم عصوا غضب، إذا تغيرت الأحوال بالرب حلت الحوادث به. نقول هذا من الجهل ومن الخطأ. فالواجب علينا أن نسير على ضوء النصوص التي وردت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونثبت بأن ربنا سبحانه وتعالى يأتي ويجيء سبحانه وتعالى، وهو اتيان ومجيء يليق بجلال الله تعالى وعظمته. نعم.
وعليه عرض الخلق يوم معادهم للحكم كي يتناصف الخصمان، والله يومئذ نراه كما نرى قمرا بدال الست بعد ثمان.
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة العرض وثمرة هذا العرض. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا. ويكون هذا العرض يوم المعاد، وهو يوم أن تعاد الأرواح إلى الأجساد فيخلقون مرة أخرى. وهذا العرض للحكم كي يتناصف الخصمان، يعني بمعنى أنه يحكم على هذا وهذا. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن يوم القيامة تقتص الشاة الجلحة من الشاة القرنة. قالوا حتى الذرة من الذرة، في آثار لكن فيها ضعف، مما يدل على أن الناس يعرضون على الله عز وجل ويحكم عليهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتل أخاه ظلما يأتي القاتل يوم القيامة يأتي المقتول يوم القيامة ورأسه في يده، ثم يأتي إلى الرب فيقول يا رب سل هذا لما قتلني. هذا عرض. ثم الله سبحانه وتعالى يحكم بينهم. والناس في هذه الحياة الدنيا بينهم من الخصومات الأمر العجيب، في أموال وفي أعراض وفي ممتلكات وفي أنفس. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان له مظلمة عند أخيه فليستحله، يعني في الدنيا قبل أن يأتي يوم القيامة حيث لا مجال إلا الحسنات والسيئات. وحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، وحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الحديث الصحيح أتدرون ما المفلس؟ قال المفلس يوم القيامة من لا دينار له ولا درهم. قال النبي لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال ويأتي يعني حسنة، ظلم هذا وشتم هذا وأخذ حق هذا إلى غيره. قال فيأتي كل واحد يأخذ. هذا متى يكون؟ عند العرض على الله عز وجل. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يأتي بالعبد يوم القيامة فيسدل عليه كنفه، ثم يعرض الله عليه ذنوبه. من الناس من يعرض فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان أمام الخلائق كلها. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بكل غادر بلواء عند أسته، يعني علامة عليه أنه قد عصى الله أو خان أو غدر أو غل يوم القيامة أو غل في الدنيا، فيفضح بين الخلائق يشاهده الناس. ومن الناس من يسدل الله عليه كنفه. الأول عرض من باب العقوبة والعذاب، أما الثاني فهو عرض رحمة وشفقة فما يعلم به أحد، فيقول الله له ألم تعمل كذا ألم تعمل كذا ألم تعمل كذا، يقرره الله عز وجل بعدد من ذنوبه الكبار، فيقول بلى يا رب والله لا أنكر شيئا من ذلك أبدا. فيقول الله له: إني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك هذا اليوم وأبدلها حسنات. يعني كان خائفا ما يدري ما حاله، وإذا هي تبدل حسنات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيذكر العبد ذنوبا لم يعلم بها أحد ولم يذكرها الرب له، فيقول: يا ربي قد عملت كذا وكذا وكذا غير التي ذكرت، رجاء أن تبدل. فقرأ النبي: أولئك تبدل حسناتهم سيئاتهم حسنات. يعني أنه الله سبحانه وتعالى يبدل تبديلا حقيقيا، فتتحول السيئة إلى حسنة، وهذا من رحمة الله عز وجل وسعة فضله على عبده ألا يفضحه بين الخلائق، وأن يبدل الله سبحانه وتعالى سيئاته حسنات. ولهذا قال: وعليه عرض الخلق. يفهم منه أن العرض للجن وللإنس، وكذلك العرض حتى للبهائم، لأجل أن يتناصف الخصمان والخصومة غالبا الخصمين، أي المتعاديين والمتناظرين، يحكم الله تعالى بينهم. ثم ذكر المؤلف: والله يومئذ نراه كما نرى قمرا بدا للست بعد ثمان. أظن ذكرت لكم مسألة الرؤية بشيء من التفصيل: رؤية الله تعالى في الدنيا، رؤية الله تعالى في العرض والموقف يوم القيامة، ورؤية الله تعالى في الجنات. وذكرنا أن الرؤية في الدنيا ثلاثة أقسام أو أكثر: رؤية الله تعالى بالأبصار، ورؤية الله تعالى مناما، ورؤية الله تعالى رؤية قلبية. بالنسبة للرؤية البصرية، فالصحيح أن العباد لن يروا ربهم أبدا إلا يوم القيامة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. يعني ما في رؤية لأحد من الخلق إطلاقا في الحياة الدنيا. واختلف العلماء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم: هل محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج أم لا؟ والصحيح من أقوال أهل العلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، مستدلين بحديثين صحيحين: حديث عائشة: ثلاث من حدثكم بهن فقد أعظم الفرية على الله، من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. وفي حديث أبي ذر كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنى أراه، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. فدل على أنه لا يمكن أو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. قول الثاني: قالوا إنه رآه، وقالوا إنه ليلة الإسراء والمعراج، مستدلين: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. والصحيح أن هذا هو جبريل عليه الصلاة والسلام، لم يكن الرب. واستدل بحديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وهو إن كان في الصحيح صحيح البخاري، لكن الإمام مسلم رحمه الله لم يرده، وكان عليه عددا من الملاحظات ومنها إثبات قضية الرؤية. بالنسبة للرؤية المنامية، فاختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال: القول الأول أنه لا تتحقق الرؤية أصلا، لأننا نستطيع أن نميز الصادق من الكاذب في مسائل الرؤية، وكيف أعرف أن هذا رؤية صحيحة أو غيره. القول الثاني إثباتها، وهذا ترى لأحد الناس، وقال: نقل عن الإمام أحمد أنه رأى ربه، وأثبتها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال: إن الناس يرون ربهم على حسب الإيمان الذي في قلوبهم. ونقل عن عدد من السلف إثبات الرؤية. القول الثالث هو التوقف بالنسبة لأحد الناس، قالوا: ما عندنا يعني نص بالنسبة لأفراد الناس، فالواجب أن نمسك. قد يكون إنسان يرى في المنام شيئا، ويكون في قلبه من المعارف، ويقذف في قلبه من النور وغيره، لكن ما نبني عليها أحكاما عملية. يجب أن نعلم أن الرؤى المنامية لا يعتمد عليها في الأحكام. اكتبوا هذه قاعدة، الرؤى المنامية لا نثبت بها أحكاما، يعني لا نثبت بها أحكاما شرعية. حتى ولو رأى الإنسان محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رآني فكأنما رآني في الدنيا، يعني قياس عنه. لكن حتى لو جاء إنسان أثبت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فما يتم يقول رأيت الرسول وأمرني بهذا الذكر وأمرني بهذه الصلاة وأمرني بهذا العمل كما يأخذ بها الصوفية. فإن غلاة الصوفية يرون في المنام الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال بعضهم إن محمدا صلى الله عليه وسلم يأخذ عن جبريل، أما أولياؤنا فإنهم يأخذون عن الله مباشرة ما يحتاجون جبريل. هذا كلام صحيح ولا باطل؟ ثم يبنون عليها أحكاما عملية من أذكار ومن صلوات ومن أدعية ومن أعمال ومن غيره. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مسألة هنا، قصة في لعبد القادر الجيلاني رحمه الله، أن عبد القادر الجيلاني يقول رأيت ربي في المنام، فقال يا عبد القادر إني قد أسقطت عنك الصلوات الخمس. فقال عبد القادر ماذا قلت؟ قال قلت اخسأ فوالله أنت الشيطان. قال له من حوله سبحان الله، ترى ربك تقول هو الشيطان؟ قال والله إنه الشيطان أراد أن يلبس علي ديني، دين الإسلام باقي إلى قيام الساعة، فهؤلاء الجهلة من غلاة الصوفية يأتيهم هذه المنامات فيسقط عنها. ولهذا يحدثني بعض الأحبة يقول دخلنا مساجد فيها بعض من يدعون الولاية والصلاح والتقوى فلا يصلون جمعة ولا جماعة، تجد الناس يصلون والناس يقول هذا الشيخ لا يسأل عما يفعل، قد بلغ الرتبة فلا حاجة لأن يصلي وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا كلام باطل، ويعتبر هذا من تخبط الشيطان بهم. بالنسبة للرؤية المنامية لمحمد صلى الله عليه وسلم فالصحيح أننا نثبتها ونقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت ربي في أحسن صورة. ورؤية الأنبياء وحي، أما رؤيانا نحن فليست وحيا، فنثبتها للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن عداه فإنا لا نثبت له قضية الرؤية. بقي عندنا مسألة الرؤية في الموقف، وهنا يقول والله يومئذ متى في الجنة أم يوم القيامة في الموقف، هذه الرؤية التي في الموقف. فاختلف العلماء رحمهم الله تعالى في من يرى ربه في الموقف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، هذا يوم القيامة. فقيل إن الذي يراه أهل الإيمان دون غيرهم، وقيل إن الذي يرى الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان وأهل المعاصي وأهل النفاق، أما الكفار فإنهم يحجبون. وقيل يراه الطوائف هؤلاء ولكن الكفار يحجبون عنه مباشرة فلا يجدون للرؤية أثرا عليهم. وشيخنا رحمه الله ابن باز يرجح أنه لا يرى الله إلا أهل الإيمان وأهل المعاصي، أما الكفار وأهل النفاق فإنهم لا يرون ربهم سبحانه وتعالى. ويدل على أن هذه الرؤية رؤية بصرية وقلبية، بمعنى أن الناس يرونه بأبصارهم وبقلوبهم فيعلمون بأن هذا هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك أثبتها قال كما نرى قمرا بدا للست بعد ثماني، يعني قمر 14. فإن الرؤية أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، فليلة البدر هي ليلة 14، يعني بمعنى في الوضوح، لا تضامون في رؤية، يعني لا يوجد ما يحجبكم عن هذه الرؤية من غيم أو قتر أو غبار أو غيره، كل إنسان سيرى ربه سبحانه وتعالى. رؤية الجبار سبحانه وتعالى تعتبر من نعيم أهل الجنة، بل ربما نقول في الجنة هي من أعظم نعيم أهل الجنة، وهي رؤية الجبار. وهنا سر ربك أن تراه يوم القيامة، وألا تكون ممن قال الله فيهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فمن حجب فحجبه عقوبة من الله عز وجل، وإن كان قد خالفت المعتزلة والخوارج فقالوا إن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولكن ذلك كله بدون بينة ولا دليل، مستدلينهم لا تدركه الأبصار، ولكنهم من أجهل الناس باللغة. فقول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ليس فيه نفي للرؤية، وإنما فيه إثبات للرؤية بدون إدراك. ودليله ما ذكره الله تعالى في قصة موسى مع بني إسرائيل لما لحقهم فرعون، قالوا إنا لمدركون، يعني سيحيط بنا فرعون من كل مكان. قال كلا إن معي ربي سيهدين. هم شاهدوا فرعون أو لم يشاهدوه؟ وفرعون شاهدهم وعرف موقعهم، فهم قالوا إنا لمدركون، ما قالوا إنه يرانا، فإنهم مثبتون للرؤية. فدل على أن الرؤية الإدراك يأتي لمعنى ليست هو معنى الرؤية، بل يأتي للرؤية وزيادة. فالله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير سبحانه. عجعوا بأدلة عقلية لست بصدد ذكرها، ولهذا قال أئمة السلف إن من لا يثبت رؤية الله عز وجل حري به ألا يرى الله يوم القيامة، بمعنى أن يحرم هذا النعيم العظيم وهي رؤية الجبار سبحانه وتعالى. سيأتي الكلام على رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، يعني في الجنة. وصحيح أن الله أن العباد يرون ربهم في الجنة بأبصارهم، وهو من أعظم النعيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بين أهل الجنة في الجنة إذ سطع عليهم نور من فوقهم. فأثبتنا الآن لماذا ربطنا الرؤية، ما قلنا من الصفات المتلازمة العلو والرؤية، إذ سطع عليهم نور من فوقهم فإذا الجبار. أثبت الرؤية وأثبتت بها العلو لله سبحانه وتعالى، ويصبح يرون ربهم سبحانه وتعالى وهو أعظم نعيم. فيقال إن لكم موعدا أريد أن أنجزكموه، فيقولون يا رب ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم، فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ونسأل الله أن نكون من هؤلاء الذين يحل عليهم الرضوان ويعملون بالطاعة التي تبلغهم ما نسميه تبلغهم رؤية الجبار سبحانه وتعالى. نعم.
والله يومئذ نراه كما نرى قمرا بدا للست بعد ثمان. يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان. يوم تشققت السماء لهوله وتشيب فيه مفارق الولدان. يوم عبوس قمطرير شره في الخلق منتشر عظيم الشان. والجنة العليا ونار جهنم داران للخصمين دائمتان. يوم يجيء المتقون لربهم وفدا على نجب من العقيان. ويجيء فيه المجرمون إلى لظى يتلمظون تلمظ العطشان. ودخول بعض المسلمين جهنما بكبائر الآثام والطغيان، والله يرحمهم بصحة عقدهم ويبدلوا من خوفهم بأمان.
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا حول يوم القيامة بعد أن ذكر شيئا من أحداثها واحدا تلو الآخر. ولا شك أن يوم القيامة يوم عظيم، ووصفه الله تعالى بصفات عجائب، وفيه من الأهوال العظائم والشدائد الجسيمة التي تذوب فيها الأكباد وتذهل المرضع عن ما أرضعت ويشيب له الولدان. وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة في إثبات هذه الحقائق. وسبحان الله، عالم الغيب وعالم الآخرة عالم يتغير كلية، وكأن فيه معلما لطيفا. سبحان الله، حين نتذكر ذلك الزلزال الذي حدث، ربما لا يستطيع معرفة ما حدث إلا من عايشه وتباشره وشاهده. وما يوجد عندنا من الأمور التي يفزع الإنسان لها ويقف الإنسان حائرا ما يدري ما الذي حدث. ثم يقول المؤلف: يوم القيامة لو علمت بهوله. وأهوال القيامة يعني أحداثها العظام. يقول: لفررت من أهل ومن أوطان. يشهد لهذه العبارة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولذهبتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله عز وجل. ثم قال النبي: ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. هذا يشهد عليك لفررت من أهل ومن أوطان. وجاءت قوله تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير. تفروا من الله إليه سبحانه وتعالى، ولن يكون فرار بغير عمل صالح يعمله الإنسان. الإنسان حين يفر يبحث عن ملجأ ومعين وناصر، ولن يكون ناصرا لك إلا ما قدمت في هذه الحياة الدنيا. ولهذا ذكرنا أن صاحب القبر يأتيه عمله الصالح فيقول: وجهك الذي يأتي بالخير، فمن أنت في ثوب حسن وطيب وعطر؟ قل: أنا عملك الصالح الذي عملته في هذه الحياة الدنيا. ولهذا ذكر الله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. يقوم الناس في هذا الموقف في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ويقوم الناس في هذا اليوم تدنو منهم الشمس مقدار ميل، ثم يكون الناس ينزل منهم العرق، ويبقى الناس في هذا العرق على حسب أعمالهم. من الناس من يكون عرقه إلى كعبيه، ومنهم إلى أنصاف ساقه، ومنهم إلى ركبته، ومنهم إلى فخذيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم إلى ثدييه، ومنهم إلى ترقوته، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وذكر الله هذا اليوم حين قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قد قرأها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، وكان في سفر كما في مسند الإمام أحمد، رفع النبي صلى الله عليه وسلم بها صوته مناديا: يا أيها الناس اتقوا ربكم. سمعه الصحابة وكانوا قد تفرقوا، وكان يعلمون إذا رفع النبي صوته علموا بأنه يريدهم. قالوا: فاجتمعنا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاءت قرأها عليهم: يوم ترونها تذهل، يوم ترونها تذهل كل مرضعة. سألهم النبي: أي يوم هذا؟ قالوا: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: ذاك يوم القيامة يأتي الله بآدم فيقول الله له: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك. يعني من أولادك أخرج أهل النار منهم. فيقول يا رب كيف؟ قال من 1999 إلى النار ويبقى واحد إلى الجنة. يعني من ينجو؟ الخلق كلهم أم قليل؟ فبكى الصحابة قالوا غطوا رؤوسهم ولهم خليل. وهو يوم عظيم لأن الله ذكره: تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. تأتي الآيات تبين تفاصيل ويقف الناس حيرا ما يدرون ماذا. غطوا رؤوسهم ولهم خليل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. قالوا فكبرنا فرحين، سري عنهم، يعني أتتهم البشرى فتغيرت أمورهم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى: والله إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قالوا فكبرنا. ثم يقال النبي في آخر الحديث: والله إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة نصفها. ففرح الصحابة بهذه البشرى. هذا متى؟ ذاك اليوم الذي يحدث في هوله العظيم فما يدري الإنسان. وسبحان الله، من طبيعة البشر أو الأم أنها لا تذهل عن رضيعها أبدا، تبحث عنه. قد ثبت لنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما في سرية فإذا بامرأة قد فقدت صبيا لها مع المعركة، وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يشاهد هذه المرأة كلما وجدت صبيا فقدت صبيا رضيع، كلما وجدت صبيا حملت تظن بأنه ولد، فثم إذا نظرت إليه فإذا هو ليس، ثم تنزله، ثم حملت ثانيا وثالثا ورابعا، والصحابة يشاهدون فعل هذا. ثم وجدت ابنها، ولما وجدت ضمته إلى صدرها وقبلته وألقمته ثديها فرحة مسرورة. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة سائلا: أتظنون هذه الأم تلقي بولدها في النار؟ قالوا: لا والله، لما رأينا من وجدها وخوفها وحرصها عليه. قال النبي: بشرى لله أشد رحمة بعباده من هذه الأم بولدها. هذا يعطي سعة رحمة الله، لكن لا نتكل عليها. الذي غل الشملة ما تساوي درهمين، قال النبي: تشتعل عليه في قبره نارا. فربنا رحيم، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها ليس لكل أحد ولكن للذين يتقون ويعملون الصالحات والذين يستقيمون هم الذين يستحقون. لكن من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نعوذ بالله من أهوال يوم القيامة، ونسأل الله النجاة منها. لعلي أقف على هذا ونأتي إن شاء الله البقية في الدرس القادم. اسأل سؤالين أو ثلاثة. ها؟ طيب. أعطني سؤال.
فضيلة الشيخ يقول: ما الفرق بين الإتيان والمجيء؟
ما في فرق بينهما، هي تعبيرات لشيء واحد متقارب. نعم.
طيب. نعم. فضيلة الشيخ يقول: هل تدلنا على كتاب لمعرفة عقائد ومذاهب الفرق المبتدعة؟
هناك يعني كتب تعتبر مراجع أصلية في الفرق. ذكرت لكم مقالات الإسلاميين، الثاني الملل والنحل للشيخ الإسلامي، الثالث الفصل في الملل والنحل لابن حزم رحمه الله تعالى.
فضيلة الشيخ يقول: هل ننفي المجاز في القرآن أم أننا ننفي المجاز في الأسماء والصفات فقط؟
الذي يظهر أن الأصل في الكلام هو الحقيقة، وما وجد من السياقات فهي حقيقية في سياقها لا على أنها مجازية تنكر. ولهذا تجد أن المبتدعة سلطوا قضية المجاز على أي شيء؟ على نصوص الكتاب والسنة. فبدأ طوائف البدع بقضية الأسماء والصفات، وجاء غلاة الصوفية فأثبتوا المجاز حتى في الأحكام الشرعية، فجعلوا الحج المقصود بزيارة المشايخ، والصيام الإمساك عن بعض من الأمور، والصلاة المقصود بها الذكر ما هو الصلاة بالمسجد وغيره، وهذا كلام. وجعلوا حتى اليوم الآخر الجنة والنار، ما في جنة ولا نار، قالوا هذه لإصلاح أمور الناس العامة ما يصلحون، إلين تقول في جنة وفي نار ولا ما في جنة ولا نار أصلا، وأن النعيم الذي يحدث للناس ليس إلا للأرواح ليس معادا جسماني. كل هذا لا شك بأنه باطل وليس بصحيح. ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم كتب كلاما عظيم جدا في الصواعق المرسلة، أظنه كتب قريب من 100 صفحة في إبطال المجاز كلية، وأنه سماه من الطواغيت التي استخدمها المبتدعة في ذلك. يقول هنا: كيف أثبت الأذان عندما رآه أحد من الصحابة في المنام؟ نقول هذه الرؤية أقره النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو رؤية من عنده أصلا، أعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم فأقره النبي وأصبح حكما شرعيا. لكن إنسان واحد نايم ثم جاء من الصباح وقال: يا أخوان جزاكم الله خير في الدرس، والله أني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل واحد منكم يشتري للسبحة قبل الدرس يسبح وبعد ما ينتهي من الدرس يسبح، وأنا رأيت الرسول 100%، نثبت بحكم؟ أجيبوني. هذه رؤية أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليها، وقال النبي إنها رؤية حق أثبتها النبي، ولا شك أنه نؤمن بها. طيب
أسألنا فضيلة الشيخ يقول: ما معنى قول المؤلف مع أنه في كل وقت داني؟
يقصد به ونحن أقرب إليه من أهل من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه منكم. فالله سبحانه وتعالى لما قالوا الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ولهذا ربنا قريب من عباده سبحانه وتعالى. في سؤال عندي وهو كثير ما يرد، يقول: أشكر على كثير وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في المسجد، هل يجوز أن يوسع المسجد من الجهات الأخرى؟ وهذا يشكل على الجهال. يجب أن نعلم أيها الإخوة، إذا سئلنا أين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما نقول قبر في المسجد، وإنما قبر في حجرة عائشة. الأرض والبيت هو لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، ليست مسجدا أبدا. وإنما بعض الجهلة يقول هذا رسول الله قبره في المسجد، فأنا أريد أن أبني مسجدا وأضع قبرا كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا الكلام غير صحيح. ثم أمرا ثانيا، كنا نتمنى أن لو حجر هذا القسم وفصل عن جانب المسجد كليا. ولهذا تجدون لما جاءت الدولة السعودية الأخيرة وضعت سياج لمنع الطواف به، فكان في السابق مفتوح من كل الجوانب، والآن لا يوجد الفتح له. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. القبر أو نقول غرفة عائشة ملاصقة للمسجد، ما في إشكال هذا، ما ننكر، لأنها بيت، والبيوت قد تكون ملاصقة، لكن لما وسع فوسعت من الأمام ثم وسعت من الخلف ثم وسعت من الجانب الآخر، أصبح الآن المسجد يحيط بها من بعض جوانبه. ولهذا اضطر أن يوضع سياج من الجهة الأخرى التي مقابل الرأس يعني المدفن، وجعلت هذه القبور لهذه مفصولة، وجعل عليها سياج وجدران من كل جهة مخافة أن تعبد. ولهذا تجد بعض من الجهال يأتي إلى الروضة ثم يطوف من بعيد ثم يخرج خارج المسجد ثم يرجع مرة ثانية علشان يطوف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قد دعا: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ونقول: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبره وغرفة عائشة لم تدخل في المسجد، ومات كذلك أبو بكر وعمر، وانتهت القرون المفضلة ولم تدخل يعني عائشة غرفة عائشة. هدمت أظن غرف النبي صلى الله عليه وسلم أظن في عهد هشام بن عبد الملك أو عبد الملك بن هشام، ولما هدمت يقول سعيد بن المسيب رضي الله عنه فما رؤي يعني في مثل هذا اليوم أشد باكيا منه، قال ليتها لم تهدم، لكن نقول الحمد لله الذي هدمت ويعني أراحت الناس، ولو بقيت لا عبدها الناس. الآن تجدون هذه المساجد السبعة وما حدث مساجد متقاربة، وهذا أبو بكر وعمر وعثمان، والله إن أصحاب محمد من أسرع الناس لصلاة الجماعة، لن يبني أحد منهم مسجدا له دون أن يكون، وأصبحت تقدس والناس جعلت مزارات ويطوف الناس بها، كل هذا يعتبر من الجهل وعدم المعرفة. آخر سؤال
يقول فضيلة الشيخ، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المنام على صورته؟
يقول رأيت ربي في أحسن صورة فقط، ونقول نعم رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وحي، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، ونأخذ بظاهر النص رأيت ربي في أحسن صورة، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، والنبي لا ينطق عن الهوى، لأن رؤيا الأنبياء وحي، فهو ما رآه حق وصدق. أما أنا فلا يعني يبقى الإنسان في حيرة، والإمساك يعني أبرأ للذمة، وإن كان بعض أئمة السلف رحمه الله تعالى أثبتوها، وإذا قال الإمام أحمد رأى ربه وأئمة السلف الأمر يعني له جلت، لا يأتي أحد الناس يقول والله رأيت ربي ورأيت كذا، يحتاج إلى تأمل في الإثبات. ونصلي ونسلم على النبي.